بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عال في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله.
فهذا فصل جديد نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعت في هذا الفصل هو كالتفصيل لما ذكر من قبل، وذلك أن الإيمان بعلو الله جل وعلا وأنه عال على خلقه بذاته وأنه مستوى على عرشه قد عورض بقربه جل وعلا الذي وردت النصوص، وببطونه جل وعلا، وبمعيته جل وعلا لخلقه. فذكر في الفصل الذي مضى ما يتصل بالمعية، وأن المعية الله تبارك وتعالى لا تنافي علوه، فهو عال جل وعلا على خلقه بذاته، مع أنه معهم سبحانه وتعالى في كل حال، المعية العامة، ومع عباده المؤمنين المعية الخاصة. وهذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله جل وعلا، وقال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب. ودخل في ذلك يعني في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، دخل في أركان الإيمان الإيمان بهذه الصفة، وأنه جل وعلا قريب من خلقه مجيب سبحانه. وإذا كان كذلك، فإن ما دخل في الإيمان بنص الكتاب والسنة لا يناقض ما دخل فيه بنص الكتاب والسنة، لأن الحق لا يناقض الحق، وإنما يناقض الحق الباطل، ويناقض الحق الباطل. وأما ما كان مورده واحدا وهو الدليل من الكتاب والسنة فإن الجميع حق، والحق يؤيد الحق ولا يعارضه ولا يناقضه، بل الكل حق وخارج مخرجا واحدا في الدلالة على ما يجب اعتقاده. ومما جاء في الكتاب والسنة من الحق أن الله جل وعلا عال على عرشه مستوى عليه، وأنه عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. وأتى أيضا في الكتاب والسنة أن الله جل وعلا قريب، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله جل جلاله قريب من عباده، وأنه عال على عرشه سبحانه. فهذا الكل، هذه الطائفة من الآيات، والطائفة الأخرى التي فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، هذه كلها يوافق بعضها بعضا. ولهذا قال شيخ الإسلام: ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقه، لأن الكل جاء من الله جل وعلا. وإنما قد يتصور بعض الخلق لما في أذهانهم من التصورات السقيمة، قد يتصورون أن هذا يناقض هذا، وهذا باطل. وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب تبارك وتعالى في نعوته وصفاته وأحواله أنه جل وعلا ممثل بخلقه، فلما لم يكن ممكنا فيما شاهدوه من الخلق أن يكون المخلوق قريبا وعاليا في نفس الوقت، قالوا الله جل وعلا لا يمكن أن يكون قريبا وعاليا في نفس الوقت، والله جل جلاله ليس كمثله شيء. فالذين جعلوا المنافاة بين قربه تبارك وتعالى ومعيته وبين علوه علو الذات واستوائه على عرشه هم مشبهة، لأنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم مثلوا وشبهوا، فجعلوا الله في صفاته ممثلا بخلقه مشبها بهم، ولما جعلوه كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين صفات الله جل وعلا. فهذا الفصل معقود لبيان علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، وأن ذلك لا ينافي قربه تبارك وتعالى. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني، قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه قريب، ووصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا، فدل ذلك على أن القرب المذكور في هذه الآية هو قرب الإجابة من العباد، قرب الإجابة من من سأله تبارك وتعالى، قرب الإجابة من من دعاه جل وعلا. ولهذا قلنا فيما سلف أن قرب الرب جل وعلا في الكتاب والسنة قرب خاص، ويقرب جل وعلا من أوليائه، يقرب جل وعلا من الساجد، يقرب جل وعلا من العابد، من الداعي إلى غير ذلك، فهذا قرب خاص. وأما القرب العام فإنه يفسر بقرب الإحاطة والبطون، والله جل وعلا قريب من جميع خلقه، لكن ليس هو القرب الخاص، وإنما هو قرب الإحاطة، قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفرق بين القرب من غير إضافة والقرب الذي يضاف إلى الإحاطة والبطون. ولهذا اختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين أن قرب الله جل وعلا الذي جاء في الكتاب والسنة إنما هو قرب خاص، لأنه ما جاء الدليل بالقرب العام. وقال بعض أهل العلم: القرب قربان، قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام من جميع الخلق بإحاطته جل وعلا وبقدرته عليهم، وهذا هو الذي جاء في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: ونحن أقرب إليه منكم. والقرب الخاص هو الذي جاء في الآيات والأحاديث الأخرى الذي فيها التي فيها أنه جل وعلا قريب من خاصة خلقه. وهذان وجهتان لأهل السنة: هل القرب ينقسم أم لا ينقسم؟ ومحصل ذلك أن قرب الله جل وعلا عند الجميع صفة من صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا القرب في هذه الآية خاص، وقد جعله قرب إجابة جل وعلا. وقرب الإجابة نوعان: قرب
عطاء وقرب إثابة. فمن سأل الله جل وعلا في دعائه كان داعيا دعاء المسألة، فيكون قرب الله جل وعلا منه قرب من يعطي. وإذا دعا العبد ربه جل وعلا في سؤال في عبادة عبادة وطاعة، يعني دعاء عبادة، كان قرب الله جل وعلا منه قرب إثابة. فإذا الإجابة في تفسير السلف في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان فسرت بأنها إعطاء السؤال أو إثابة الداعي. فكل أحد يسأل الله جل وعلا شيئا أو يدعو الله جل وعلا شيئا فإن الله جل وعلا يعطيه ويجيب دعاءه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا بد، فإنه ما من داع يدعو إلا والله جل وعلا يجيب دعاءه. ولكن إجابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال، فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه مسألة، وقد يدعو بدعاء ليس فيه مسألة خاصة. فإذا سأل العبد ربه مسألة خاصة أعطني كذا، فإنه يجاب بإحدى ثلاث خصال: إما أن يعطى عين ما سأل، اللهم هيئ لي زوجة صالحة، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، اللهم اجعل هذا الأمر خيرا لي، فيجاب في سؤاله فيعطى عين ما سأل. هذا حال. والثانية أن لا يعطى عين ما سأل، ولكنه يؤخر له ذلك في الآخرة، فيكون جواب السؤال في الآخرة، هذا أعظم في بعض الأحوال. والثالث أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، فهو سأل شيئا وقضى الله جل وعلا بحكمته ألا يعطي العبد عين ما سأل، فيصرف عنه من السوء مثل ما سأل. وهذا قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح وغيره: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، وذكر هذه الخصال التي أسلف. فإذا إجابة الداعي قد تكون إجابة للسائل، وقد تكون إثابة للعابد. قد تكون إجابة للسائل، وقد تكون إثابة للعابد. وإجابة السائل أعم من إعطاء عين مسؤول. ولهذا في حديث التنزل الإلهي تبارك ربنا وتقدس، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. ومعلوم أن الاستغفار والسؤال والدعاء الأولى تدخل في الثانية، فإن للمستغفر سائل وليس كل سائل مستغفرا، كما أن السائل داع وليس كل داع سائلا. ولهذا نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وهذا جميعا داخل في قوله جل وعلا: أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعونه أقرب، فعلق القرب هنا بقربه جل وعلا ممن دعا، وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قريب منهم، وهذا يشهده العبد في هذا القرب الخاص، ويشهده أيضا إذا تأمل اسم الله الباطن الذي ليس دونه شيء، فيجد أنه إذا قوي علمه بمعنى اسم الله الباطن فإنه يظهر له ظهورا جليا لا لبس معه في قلب العبد المؤمن العالم بأسماء الله وصفاته، أنه إذا حدث نفسه بحديث فإن الله جل وعلا معه قريب يسمع جل وعلا ما حدث به نفسه، مطلع عليه يعلمه، وذلك لأن الله جل وعلا الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا تتصور أن ثم شيء يمكن أن تكون فيه خفيا على رب العالمين، ولو كان ذلك بأقل حديث نفس، ولو بخطرة نفس أو بخطرة بال، فإن الله جل وعلا ليس دونه شيء يعلم ذلك، وهذا من آثار اسم الله الباطن، فإنه جل وعلا ليس دونه شيء، كما أوضحنا ذلك مفصلا في معنى البطون في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى. قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والتمثيل هنا أو المفاضلة بعنق الراحلة لأجل شدة قربها من جهة من على الراحلة، فإن عنق الراحلة قريب منه جدا، فإذا تحدث بحديث خفي فإن من على عنق الراحلة سيسمعه، والله جل وعلا أقرب من ذلك. فهذه المفاضلة بالتقريب لتقريب معنى الصفة. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في الدعاء، بل الأمر أمر مناجاة، والله جل وعلا قرب موسى عليه السلام فناجاه كما قال سبحانه: وقربناه نجيا. فالمنادي ومن حاله القرب، والعبد المؤمن العابد لله تبارك وتعالى الذي يستحضر أسماءه وصفاته ويستحضر آثار ذلك في ملكوته وفي نفسه وفي خلق الله تبارك وتعالى، فإنه إذا ناجى الله جل وعلا يحس بقرب الرب تبارك وتعالى من العبد الداعي خاصة. وهذا مراد شيخ الإسلام، إن القرب قرب العبد من الله يستلزم قرب الرب جل وعلا من العبد، وليس هذا القرب قرب مساحة، لأن من قرب شيئا مساحة من الأرض أو قرب مسافة فإن المقابل يقرب منه، ليس قرب مسافة ولكنه قرب كما يليق بالله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وهذا التقرب فإن الله جل وعلا يقرب من العبد إذا قرب العبد منه، وأقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا وهو سالم، وهذا قرب لا تحيط به العبارة ولا تعلم الحال، لكن نعلم أنه ليس قربا بالمسافة يعني بحركة البدن، لأن العبد وهو ساجد اثنان يصليان هذا بجنب هذا، ويكون أحدهما قريبا جدا من ربه تبارك وتعالى، والآخر يكون بعيدا جدا من ربه تبارك وتعالى. وهذا القرب لا تحيط به العبارة، ولكنه حق يحسه العابد إحساسا بينا لا يحتاج معه إلى أن يدلل عليه. وهذا ظاهر، هل هو قرب الروح والعلو علو النفس أم شيء آخر؟ ولهذا قال بعض السلف: القلوب والأرواح جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. فالقلوب جوالة، بعضها يرتقي 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 حتى يصير قريبا. المقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من الله، وفيها قرب الله جل وعلا من العبد، وليس الأمر مستلزما، ما نقول قرب العبد من الله يستلزم قرب الله من العبد، لأن العبد قد يكون من أهل الخشوع والبكاء ونفسه متعلقة بالله جل وعلا أعظم تعلق، ويكون من الممقوتين كما قال طائفة من السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، فهو يتعلق قلبه بالله جل وعلا ولكن يكون على ضلالة وعلى رواية، فلا يلزم من قرب العبد من ربه في ظنه أن يكون الله جل وعلا قريبا منه. لهذا نقول أن قرب الله جل وعلا صفة له تبارك وتعالى. أما العبد المؤمن المسدد الصالح فإنه إذا تقرب من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كيف يشاء. فهذا الاستلزام في حق العبد الصالح، إذا قرب من العبد من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه، كما قال جل وعلا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الجميع حق، والحق كما ذكرت لك لا يناقض حقا أبدا، بل يكون معه يسير معه ويدل عليه ويبينه، ويكون أحدهما دالا على الآخر والآخر دالا على الأول وهكذا. قال: فإنه سبحانه، هذا تعليل، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هو سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ليس كمثله شيء سبحانه في علوه، علو الذات، ليس كمثله شيء في استوائه على عرشه، ليس كمثله شيء في قربه، ليس كمثله شيء في ماهيته الخاصة، ليس كمثله شيء في ماهيته العامة، ليس كمثله شيء في إحاطته، ليس كمثله شيء في قهره، ليس كمثله شيء في جبروته، ليس كمثله شيء في جماله، ليس كمثله شيء في جلاله، تبارك ربنا وتقدم، ليس كمثله شيء البتة. وذلك أن العبد لا يمكن أن يتصور شيئا إلا كان الله جل وعلا بخلافه، لأن عقل الإنسان لا يمكن أن يطرح عليه شيء إلا وقد صار لهذا مقدرا، وهو أنه قد رأى مثيلا لما طرأ على ذهنه، أو يكون رأى شبيها له، أو يكون رأى ما يقيسه عليه، وإلا لا يمكن أن يتصور شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه وسائل الإدراك، السمع والأبصار والأفئدة، حتى يحصل القياس، حتى تحصل المعرفة، والمعرفة إنما تحصل بالوسائل. والعبد لا يمكن أن يتصور شيئا حتى يكون ذلك الشيء قد رآه. إذا قلت لك كتاب، تصور الكتاب لأنك قد رأيت، أو رأيت مثيله كتاب تتصور شكله، لكن أي كتاب، هل هو كبير هل هو صغير، لكن يقوم في ذهنك تصور معنى ودلالة هذه الكلمة، أو تصور لشبيهها لما يشبهها من بعض الصفات، أو تصور لما يقاس على ما ذكر. فتقول الإنسان، فإذا قيل لك الإنسان في العلو، يعني إذا علا فإنه يخف ويطيح في السماء، إنك ما تتصور هذه العبارة إلا بتصورك للإنسان وما يقاس عليه، وتصورك لطيران، وهو إنسان، ومن صفة الإنسان أنه يمشي، ليس من صفته أنه يطير. لكن إنسان يطير ما تتصوره، يشبح في الهواء لا تتصوره، لأن هنا إذا ألقي إنسان من فوق فإنه لا بد أن ينزل إلى السفل، لكن تتصور ذلك لأن المقدمات موجودة، السباحة تعرف معناها، السقوط تعرف معناه، الإنسان بحركته تعرف معناه، فيمكن أن تقيس الحال المجهولة على هذه الحال المعلومة. والله جل وعلا لم يرى، ولم يرى مثاله، ولم يرى شبيها له، ولم يرى ما يقاس عليه، فلهذا لا يمكن أن يخطر في البال شيء الله جل وعلا يكون شبيها بما طرأ في البال. ولهذا يكون إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، إثبات معنى لا إثبات كيفية اتصال. فإننا لا نقول يتصف باليد وهذه اليد متصلة مثلا بالجنب، أو نقول هذا ومتصف بالعينين وهاتان العينان في وجهه على صفة كذا، هذا غير مقول. وإنما نثبت الصفة ولا نثبت الكيفية، الكيفية مفوضة لله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. لهذا من جعل منافاة بين قربه تبارك وتعالى وبين علوه وفوقيته فإنه يكون مبطلا. لماذا؟ لأنه لم يتصور المنافاة حتى قام في قلبه وعقله التشبيه، فلما قام التمثيل والتشبيه قال لا يمكن أن تجتمع هذه وهذه. لماذا؟ لأن ذهنه شبه أو مثل، ثم بعد ذلك سعى في نفي ما عقده الذهن مشبها وممثلا. أما المسلم لنصوص الكتاب والسنة فإنه يثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية. ومما يدلك على بطلان هذا التشبيه والتمثيل وبطلان من ادعى المنافاة بين القرب والمعية وبين العلو والفوقية، إذا تصورت أن الله جل وعلا من عظمته وجلاله وسعته تبارك وتعالى وإحاطته أن السماوات السبع في كف الرحمن تبارك وتعالى كخردلة في كف أحدكم، تأخذ حبة خردل وتضيع في راحتك. الله تبارك وتعالى السماوات السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، فكيف بالأرض التي هي صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع؟ ولهذا يقرب لك ذلك فهم أن اتصاف الله جل وعلا بالصفات لا يعلم كيفيته إلا هو، وإنما علينا التسليم. فمن جعل بعض النصوص مناقضة لبعض وبعض النصوص لا تتفق مع بعض آخر حتى يعمل بها عقله يكون قد أتي من جهله ومن تشبيهه وتمثيله وضلاله، لأنه جعل اتصاف الله جل وعلا بصفاته كاتصاف المخلوق بصفاته، وهذا من أصول الضلال التي بها ضل كثير من الخلق. قال رحمه الله: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وقد قدمنا لكم أن قوله ليس كمثله شيء كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن هذه فيها تأكيد نفي المماثلة، لأن الكاف هنا في قوله ليس كمثله شيء هذه صلة على الصحيح، صلة جاءت بتوكيد الكلام، يعني زائدة لفظة مؤكدة معنى، زائدة لفظا يعني إعرابية. ثلاثة مرات أو أكثر، فقال ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فكأنه كرر الكلام تأكيدا مرارا. أفادنا ذلك مجيء الكاف. وقال آخرون إن الكاف هنا اسم وليست حرفا، وتكون بمعنى مثل، وذلك كقوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال أو أشد، فجعل أشد مرفوعة وهي معطوفة على الكاف، قال هي كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، فصارت الكاف هنا اسما بمعنى مثل. ومنه أيضا قول الشاعر: لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أفدت رسائلي. قال: لو كان في قلبي كقدر قلامة. لا بد أن تكون الكاف اسما، لأنه إن لم تكن اسما فلا يكون خبر، لا يكون ثم خبر لي كان، أن تكون كلا الكلمتين شبه جملة. لو كان في قلبي كقدر قلامة، فلا بد أن تكون الكاف اسم وأوصلة حتى يستقيم الكلام. المقصود من ذلك أن قوله ليس كمثله شيء فيها إثبات نفي المثلية. قال: في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. في جميع نعوته، النعوت عند أكثر أهل العلم هي الصفات، فيقال صفات الرحمن ونعوت الرحمن. ومن أهل العلم من يفرق بين الصفات والنعوت، فيجعل الصفات مما يتعلق بالذات، ويجعل النعوت مما يتعلق بالأفعال. والأمر فيه واسع، وطريقة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن النعوت والصفات متقاربان من جهة الدلالة، متقاربان من جهة الدلالة، فهي غير مختصة بالأفعال، بل هي نعوت الله جل وعلا وصفاته الذاتية والفعلية وغيره، كلها الباب واحد. قول هنا: في جميع نعوته، في جميع نعوته، هذا فيه التنبيه على أنه لا يفرق في نفي المثلية بين بعض الصفات وبعض، وهذا معلوم من طريقة أهل السنة. وطائفة من المبتدعة يجعلون عدم المماثلة في النعوت متعلق ب يجعلون عدم المماثلة في النعوت متعلقا ببعض الصفات دون بعض، فما كان من جهة الأفعال قالوا يقاس على الخلق، وما كان من جهة الذات فلا يقاس على الخلق، وهذا باطل. فإن الباب باب واحد، في جميع نعوته سبحانه ليس كمثله شيء، سواء في الأفعال أو في الصفات، صفات الذات أو صفات الفعل، صفات الذاتية أو الاختيارية، الباب جميعا باب واحد، ليس كمثل الله جل وعلا شيء في جميع النعوت، نعوت الجمال ونعوت الجلال ونعوت الكبرياء ونعوت الربوبية ونعوت الألوهية، كلها كل ذلك هو جل وعلا متفرد فيه ليس كمثله شيء. قال: وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذه من كلمات السلف المشهورة، أنه جل وعلا علي في دنوه، وعلوه جل وعلا المقصود هنا علي يعني علو الذات في دنوه تبارك وتعالى، الذي جاء في بعض الأحاديث كدنوه من أهل عرفة في مشهد يدن الرحمن جل وعلا منهم ثم يباهي بهم الملائكة. وهو جل وعلا قريب في علوه، يعني أنه سبحانه يدنو ويقرب من عباده كيف شاء، وهو على عرشه مستو عليه، عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى. فعلو الرحمن علو الذات والقهر والقدر، وفوقية الرحمن فوقية الذات والقدر والقهر، أو علو الفوقية الراجعة إلى الذات والراجعة إلى الصفات، كل ذلك لا ينافي دنوه تبارك وتعالى، ولا ينافي قربه تبارك وتعالى، بل هو جل وعلا علي في دنوه قريب في علوه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تبارك ربنا وتقدس وتعالى. نقف عند هذا، هذا الدرس هو آخر الدروس في هذا الفصل، ثم نستأنف إن شاء الله تعالى بعد ذلك، و الفصل القادم قد يطول الكلام عليه بعض الشيء، لأنه الكلام على صفة الكلام لله جل وعلا، وأن القرآن كلامه، هذا يتطلب كلاما مفصلا. نجيب على بعض الأسئلة فيما بقي من الزمن. الثلاثة ما فيها درس، عندنا دورة في الجامعة عندي فيها محاضرة. نعم. يوم السبت انتهينا، يعني هذا الدرس هو آخر الدروس في هذا المسجد في هذا الفصل. نعم أما في الفصل القادم عدد ذلك لا رمضان ما في دروس، هي تبدأ في رمضان واحد لا معنى ذلك يكون في أول أسبوع من الدراسة من شوال إن شاء الله. يقول ذكرت أن آية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تدل على قرب الله للعبد يكون أقرب من حبل الوريد، فهل هذا المعنى والاستدلال يدل على ذلك وأن الله أقرب للعبد من حبل الوريد؟ وقد سمعت من قال أن المعنى قرب الملائكة، هذا ذكرته لكم المرة الماضية، لأن القرب عند من جعله قربا واحدا خاصا يفسر الآيات التي فيها القرب العام بأنه قرب الملائكة، هذا طريقة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قل على الكلام على أن السماوات السبع بيد الله كالخردلة، هل معنى هذا معرفة نسبة السعة وتكون بذلك محددة أما أن المعنى يقصد به التقريب؟ المقصود أن بهذا الحديث أن السماوات السبع هي صغيرة بالنسبة لعظمة الله جل وعلا، هذا المقصود، ليس المقصود تحديد النسب. تعرف يقول بناء على قاعدة نفي المماثلة، هل نثبت البطون لله عز وجل بذاته أم أنه باطن بصفاته؟ ذكرنا لكم من قبل أنه بطون إحاطة وليس بطون الذات، لأن يعني بطون الذات هو التفسير الذين يجعلونه حالا بكل مكان. يقول معنى ما قولنا ليس مثل مثله شيء، إذا قلنا معنى الكاف مثل ليس مثل مثله شيء، يعني إذا صارت الكاف بمعنى المثل فيكون معنى قوله ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا التركيب ظن أن فيه إثبات المثلية، لأنه نفى مثل المثل، ونفي مثل المثل لا يلزم منه عقلا نفي المثل، لأنه نفى البعيد، وليس معنى نفي البعيد أن ينفى القريب، ولكن هذا احتجاج عجمي ليس احتجاجا عربيا، وأما أهل اللسان العربي يعلمون أن نفي مثل المثل هذا من باب التنزيه والتعظيم، فإن من لا يشابهه أحد ولا يماثله فإن من تعظيمه وإجلاله أن لا تنفى المثلية عنه مباشرة، بل تنفى المثلية عن الأبعد لدلالة أنه متنزه متعال عظيم عن أن يكون له مثل أصل. فإذا قوله ليس مثل مثله شيء على هذا التقدير يكون ذلك إبعاد لوجود المثل على اللسان العربي، لأن مثل ذلك يستعمل في مباعدة النفي، في مباعدة النفي عمن لا يستحق وجود الأصل، فالله جل وعلا لا يوجد له مثيل، ولكن إذا قلت إذا على هذا التقدير إذا صار الكلام ليس مثله شيء عند من قدر هذا التقدير يكون ليس فيه المبالغة في نفي وجود المثيل، وليس فيه التعظيم لله جل وعلا عن وجود المثيل، فيكون التقدير عندهم من الكاف بمعنى مثل لأجل المبالغة في نفي وجود المثيل، ثم لأجل تعظيم الله جل وعلا عن وجود المثيل جميعا. فإذا يكون هذا التقدير فيه التنزيه والتعظيم لله جل وعلا عن أن يوجد له مثيل باللسان العربي، بعضهم تصور من ذلك أنه نفي لوجود المثل المثل وليس نفيا لوجود المثل، نقول هذا كلام عجمي عقلي، أما الكلام العربي فإنه يفهم على اللسان العربي ما يفهم على لسان العجم. السؤال عن الخوارج ما معنى قول ابن القيم في نونيته في وصف الخوارج ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان؟ هل تصح العبارة أن الخوارج أرادوا الآخرة فضلوا الطريق؟ كل المتأولة من هذه الأمة الجميع يريد الآخرة، الجميع يريد الجنة، الجميع يريد رضا الرحمن جل وعلا، فليس كفر من كفر وضلال من ضل عن عناد، رحمك الله، عن عناد، بل ضلوا عن جهل أو عن تأويل أو عن شبه. فإذا تصور أن ثم من يعتنق مذهبا عنادا فإن هذا يكون من جهة عناده، هذا يكون لا يريد الآخر ولكن أراد الدنيا فعاند وأخذ هذا المذهب، وليس هكذا الفرق التي افترقت عن طريق أهل السنة والجماعة عن طريق الصحابة، يعني 72 فرقة. هذه الفرق جميعها افترقت بتأويل، حصلت الفتنة الأولى كما يقول شارح الطحاوية بين عثمان وبعده بين علي ومعاوية، حصلت هذه الفتنة الأولى فخرجت عدة فرق، خرجت الشيعة، خرجت الخوارج، خرجت الناصبة، خرج المرجئة. حدثت الفتنة الثانية فظهر فرق، حدثت الفتنة الثالثة فظهر الجهمية والمعتزلة إلى آخره. فدائما الفتن تحدث هذا الافتراق، وسبب الافتراق بعد الفتن أن المرء يدخل فيها بتأويله، يدخل فيها بعقله. وكل أصحاب البدع كما يقول الشارح الطحاوي في آخرها، كل أصحاب البدع عندهم بعض الحق، ليس ثم صاحب بدعة إلا وعنده بعض الحق، ولكنه خلق الحق الذي معه برأيه وهواه وعدم تسليمه للأمر الأول، فخلط رأيه بالحق فصار عنده خليط من البدعة ومن السنة، فيأتي الآتي فينظر إليه فإما أن يذمه جميعا ويقول كل ما عليه هذا ضلال، وإما أن يمدحه جميعا وهم طائفته وحزبه ويقول كل ما عليه حق. فيأتي الآتي فينظر إليه فإما أن يذمه جميعا ويقول كل ما عليه هذا ضلال، وإما أن يمدحه جميعا وهم طائفته وحزبه ويقول كل ما عليه حق، مثل طوائف الخوارج، طوائف المرجئة، القدرية، وكهكذا طوائف أهل الضلال، وإما أن ينظر إليه فيقال هذا صاحب بدعة معه حق ومعه بعض. فهم ينظرون إلى النصوص واستدلوا بالنصوص، فلهم في النصوص فهم لكنه فهم قاصر، مثل ما قال ابن القيم في الخوارج: لهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، ومن العجمة أتي من انحرف عن الحق والسنة كما يقوله طائفة من السلف. فأولئك لهم نصوص، لهم أدلة، لكن قصروا في فهمها، أخذوا المتشابه وتركوا المحكم. لهم كل واحد له دليل، ما في أحد ما له دليل، لا، كل طائفة من طوائف الضلال لها دليل. فليس الشأن في الاستدلال، ولكن الشأن أن يكون الاستدلال على وفق طريقة الصحابة رضوان الله عليهم وعلى فهم أئمة السنة. أما وجود المنزأ من الاستدلال فإن الله ابتلى هذه الأمة بأن جعل القرآن فيه متشابه يمكن أن يأخذ منه النصراني الحجة على مذهبه، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسالته مخصوصة بالعرب، قال النصراني قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا دليل من القرآن على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة للعرب. الذي لا يحرم الخمر قال الله جل وعلا: قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وقال في اجتنابها: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فعلله بالفلاح، وقال اجتنبوه لعلكم، وهذا فيه ترجي، يعني يدل على أن المستحب والأفضل تركه، لكن لا يدل على حرمته. الخوارج: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال هذا دليل على تكفير مرتكب الكبيرة. المعتزلة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قالوا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان في ذلك الخروج عن الإمام الحق. فإنه ينهى عن المنكر لعموم الدلال، تكن منكم طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فأي منكر وجد فإنه لا بد من إنكاره باليد إن استطاع الناس، دون نظر إلى التفريق بين الإمام وغيره وبين المقدور عليه وغير المقدور عليه والشرائط التي عند أهل السنة وهكذا. فإن كل طائفة خرجت عن الحق ينطبق عليها كلام ابن القيم هذا، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. وسبب ذلك المجملات، المجملات من أنواع المتشابه لدلالتها على أكثر من حال. والمجمل إذا ما بين واتضح بيانه من النصوص وأفهم بيانه أهل العلم فإنه يحصل الالتباس في هذه المجملات، يعني التي تحتمل أكثر من شيء. ولهذا يقول ابن القيم أيضا في النونية بعد كلام له في بعض مسائل القدر وانقسام الإرادة، يقول فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجوب. عليك بالتفصيل والتبيين، إذا كان العالم يتكلم فإنه يفصل ويبين في المؤلف وكذلك في كلام، يفصل ويبين. فإن أكثر الناس يتعلق بالمجملات ويقع منه اشتباه من جهة ما سمع لأجل عدم التبيين، فيقول عليك بالتفصيل والتبيين، التفصيل والتبيين لنصوص الكتاب والسنة، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجوب. يعني أن من أخذ بالمجمل ولم يأخذ بالمبين، من أخذ بالمطلق ولم يأخذ بالمقيد، من أخذ بالنص يعني بالدليل من الكتاب والسنة ولم ينظر في فهمه إلى فهم أهل العلم، فإنه يحصل له من البعد عن طريقة أهل السنة بقدر ما بعد من جهة فهمه للأدلة. هذه مسألة عظيمة لا بد لطالب العلم من أن يرعاها تماما. ما معنى كلام ابن القيم إن معنى المعية الخاصة والعامة ليس معناها الاشتراك اللفظي؟ ما فهمت إيش هل هو ليس معناه الاشتراك اللفظي؟ على كل حال المشترك اللفظي هو اللي يكون يصدق على كذا واحد بدون تداخل. العين هذه عين عن الباصرة وعين الماء والذهب إلى آخر، هذه كل واحدة لها معنى. أو يكون المشترك مما يدل على معنيين فأكثر ولا يعرف دلالته، مثل القرب يدل على الطهر ويدل على الحج. وهل يحمل المشترك اللفظي على معنى واحد أو على معنيين أو على معانيه؟ صحيح أنه يحمل على معانيه جميعا ما لم يدل الدليل على واحد منها، وهذه قاعدة من قواعد التفسير. على كل حال المعية معية الله تبارك وتعالى لعباده ليست من جهة المشترك، نعم هي معية، هذه المعية الخاصة لها معناها والمعية العامة لها معناها، وكل ذلك من مقتضيات معية الله جل وعلا لعباده. هذه جديدة يقول ذكرت أن أهل السنة أخرجوا الجهمية من الإسلام، فما هي الفرق التي أخرجت من الإسلام؟ الجهمية أخرجهم من الإسلام عبد الله بن مبارك وجماعة، يعني أخرجوهم من 72 فرقة أصل، وأخرجهم من الإسلام أصلا يعني جعلوهم مرتدين أكثر بل كل أهل السنة، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. والرافضة أيضا ألحقوا بالفرق التي لا تدخل في 72 فرقة، وبعض أهل العلم يرى دخول الرافضة 72 فرقة، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الافتراق لا يدل على أن هذه 72 فرقة من هذه الأمة على أنها مقلدة في النقل، لا يدل عليه، بل هي متوعدة بالنقل. والمعتزلة يسأل عنهم السائل ليسوا بخارجين من الإسلام كطائف، هم من الطوائف 72 فرقة، لكن منهم يعني من المعتزلة من يخرج من الإسلام. هل يجوز أن أسلم على أخت جدتي والتي تعتبر بالنسبة للوالدة خالة؟ نعم، خالة أمك خالتك حرم عليك، يعني يجوز السلم عليه في هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والسداد، صلى الله وسلم على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المختار فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزلة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة
نقف عند هذا من يقرأ. شوف النسخة
مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بقدر وعذابه
وبعذاب
القبر وبنعيم القبر وعذابه. فأما الفتنة فيقال للناس إن الناس سنة تكبرهم، فيقال قلت: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين عملوا بالقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة، فيقول: من ربي الله ودين الإسلام ونبيه ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه. وما المختار فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد.
مرزبة ومرزبة
كلها يضرب مرزبة من حديد وتوصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الفصل فيه ذكر لركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض، ومن لم يؤمن به فلا يصح إسلامه. والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن بأن هناك بعثا بعد الموت وحساب وجنة ونار. هذا القدر لا يسوغ أو لا يسع أحدا أن يجهله. فإذا آمن بالبعث بعد الموت يعني بيوم القيامة، وآمن بالجنة والنار، صح إيمانه بهذا الركن. هذا من حيث القدر الواجب الذي يصحح الإسلام. ثم هناك تفاصيل لهذه الجملة من الإيمان باليوم الآخر، وهذه التفاصيل يلزم ويجب اعتقادها لمن علمها بدليلها، فمن علم شيئا من ذلك بدليله وجب عليه أن يعتقده وأن يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. واليوم الآخر اسم ليوم القيامة، سمي يوما آخرا لأنه يوم طويل، وآخر لأنه آخر الأيام وبعده حياة جديدة، جنة ونار دائمة لا انقطاع لها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ها هنا فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما بعد الموت من الموت، فما بعده دار البرزخ ثم الدار الأخرى، هذه كلها داخلة في هذا الاسم، وذلك لأن يعني داخلة في الحكم، في حكم الاسم، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة، والإيمان بالقيامة يشمل نوعي القيامة: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. والقيامة الصغرى هي الإيمان بما بعد الموت، لأن من مات قد قامت قيامته، والإيمان بالقيامة الكبرى. فإذا اسم اليوم الآخر يطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى، وكذلك يدخل فيه ما بعد الموت إلى أن يبعث الله جل وعلا الأجساد. قال رحمه الله هنا: ومن الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان الواجب، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الموت مخلوق خلقه الله جل وعلا، كما قال: الذي خلق الموت والحياة. فليس الموت عدما للحياة، وإنما الموت مخلوق، كما أن هذه الحياة الدنيا مخلوقة. حقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن، هذا هو الموت، وذلك أن الروح مع البدن لها أنواع من التعلقات 4. الأول ما يكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر بأن ينفخ في الجنين الروح، وهذا فيه حياة للبدن والروح، لكن التعلق هنا تعلق خاص، ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. النوع الثاني من التعلق تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة الدنيا، فإن الحياة للأبدان والروح تبع للبدن، يعني أنه يقع النعيم أو التنعم في الدنيا ويقع التألم ونحو ذلك على الأجساد، والروح تبع له، فإنها تألم بألمه وتسعد بسعادته، وقد يكون أيضا هناك استقلال للروح في تنعمها وحزنها ونحو ذلك. الثالث ما بعد الموت، حياة البرزخ، الحياة هناك للروح والبدن تبع، عكس الحياة الدنيا. حياة الدنيا الأبدان تتحرك والأرواح غامضة، وبعد ما بعد الموت في البرزخ الحياة للأرواح والعذاب والنعيم على الأرواح، والأبدان تبع لها، يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم. بتبعيتها للروح. الرابع والأخير هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة، العظمى وما بعده، وهذا أكمل تعلق، فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل، ويكون التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق لهما، وهذا أسراره يعلمها الله جل وعلا. هناك نوع من التعلق ذكر الطائفة من أهل العلم زيادة على ما ذكرنا، وهو حال المنام، وهو أن النائم للروح تعلق بالبدن لكن ليس كالحياة الدنيا، فيه نوع اختلاف، وذلك أن الروح منها ما يعني بعض الروح، بعض الروح المعين المكلف ما يمسكها الله جل وعلا حال المنام، ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء ويكون منها الأحلام، ومنها ما يكون ملازما للبدن وبه تكون حياته البدنية. ولهذا قال طائفة إن الأنفس التي تتكون منها الروح ثلاثة: نفس تكون بها الحياة، تتضح هذه الأنفس في المنام تكون بها الحياة، حياة البدن، ونفس يمسكها الله جل وعلا، ونفس تذهب وتجيء ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء الأنفس، وتكون منها الرؤى إذا لقيت أرواحا طيبة، ويكون منها الأحلام إذا لقيت الشياطين أو أرواحا خبيثة أو نحو ذلك. وهذا كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فجمع قال الأنفس ثم قال: والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الآية المقصود من ذلك أن الموت مخلوق تكون بعده حياة أخرى جديدة، فكما أن لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا الجنين، فإن نزع الروح من البدن تكون بها حياة جديدة للروح. وهذا تفصيل مهم في فهم ما يتعلق بالعذاب والنعيم إلى آخر ذلك. قال هنا رحمه الله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يعني بعد انفصال الروح من البدن. وانفصال الروح من البدن يعني للموت يكون على أنحاء، ومنها أن يكون قبض للروح من البدن والبدن سليم لا علة فيه، وآخر يكون البدن غير قابل، صار فاسدا لا يقبل أوامر الروح ولا يقبل أن تسكنه الروح. فإذا كان البدن فسد ولا يصلح أن تسكنه الروح، فإن الروح تخرج يقبضها ملك الموت لأجل عدم مناسبة البدن لسكن الروح، لأن البدن مسكن الروح. قال طائفة أيضا من أهل العلم: إن القلب هو محل الروح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومعلوم أنه لا يقصد القلب من حيث كونه لحما ودما، من حيث كونه مضغة، بل إنما يقصد القلب من حيث كونه محلا للتكليف، محلا للعبادات، محلا للمشاعر. ولهذا قال طائفة: إنه مسكن الروح ومكانها. المقصود من ذلك أن الإيمان بما بعد الموت هذا فرض واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة بأنهم يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، بفتنة القبر وبعد الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم. ثم فصل ذلك فصل هذه الثلاثة فقال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. سمى بعض ما يحصل في القبر فتنة، لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار، فتن الشيء يعني اختبره وامتحنه. والمقصود من هذه الفتنة مجيء ملكين خاصين يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير أو منكر ونكير، ويسألان الناس عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم، يسألان الناس هذه الثلاث مسائل العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة. هذه هي فتنة القبر. يعني إذن فتنة القبر هي سؤال الملكين للناس في قبورهم عن هذه المسائل الثلاث العظيمة. قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. أولا، إذا قيل فتنة القبر فإن المقصود به فتنة البرزخ، وذلك لأن الفتنة واقعة لما بعد الموت، وما بعد الموت هو الحياة البرزخية. وإنما سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون، ولكن لا يخص ذلك من قبر دون من أحرق مثلا وذر، أو من فتتت عظامه أو نحو ذلك. الكل يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكان، والله جل وعلا قادر على كل شيء. قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يقبرون، وأما غير المقبور فإنها حالات خاصة، فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب. قوله هنا رحمه الله: فإن الناس يفتنون في قبورهم. قوله الناس هذا يشمل الصغير والكبير من المسلمين، والذكر والأنثى من المسلمين والمنافقين والكافرين. هذا لفظ الناس. الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. وإذا كان كذلك، هل هذا المفهوم مراد؟ هل هذا اللفظ مراد لأن هؤلاء جميعا يفتنون؟ الجواب نعم، فإن فتنة القبر تقع على جميع الخلق من الناس، يمتحن المسلم ويمتحن المنافق ويمتحن الكافر ويمتحن الرجل وتمتحن المرأة ويمتحن الصغير ويمتحن الكبير. فهذه كلها جاءت بها الأدلة، وفيها خلاف. قال طائفة من أهل العلم إن الفتنة، فتنة القبر، تقع على المسلم والمنافق دون الكافر، أما الكافر فإنه لا يفتن. وقال طائفة إنها تقع على المسلم والكافر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا فتنة عليهم في قبورهم. والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل الصواب تعميم ذلك. وما استدل به من حصر الفتنة مثلا في هذه الأمة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قال: أوحي إلي أنكم، قالوا الخطاب لهذه الأمة، ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. والجواب أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر، فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وغيرهم أيضا يفتن. فهذا اللفظ لا يدل على التخصيص، والأصل أن الفتنة عامة، وذلك لقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أهل التفسير نزلت في فتنة القبر، وهذا اللفظ في آية إبراهيم هذه ليس خاصا بهذه الأمة. فإذا هذا الأول، أن الصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل بالجميع. الثاني، هل هي خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفار؟ الجواب لا أيضا، بل الكافر كما دل الكافر يفتن كما دل عليه حديث البراء. فقول القائل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا لا يدل على أنه للمنافق والمسلم فقط، بل في حديث البراء أنه يقول فأما الكافر أو المنافق، وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك. ويدل عليه أيضا قوله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا إنه لا يفتن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبر، كذلك أبو هريرة دعا لصغير بذلك. وإذا كان ثبت أن ثمة على الصغير عذابا في القبر فإنه يعني أنه يمتحن، لا يقال إنه انعقد الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، نقول هذا صحيح، ولكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه هذا أيضا يجب الإيقان به. والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتما يعذب، ولكن دعاء بأن يعاذ من العذاب وأن يعاذ من التعذيب فيه، فمعنى ذلك أنه دعاء له، لأنه إذا سئل أسئلة فتنة القبر فإنه يجيب جواب المصيب المسلم المسدد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره. المقصود من ذلك أن قوله الناس يفتنون في قبورهم عام لهذه الأمة ولغيرها، للكفار والمسلمين والمنافقين، للصغير والكبير، للرجل والمرأة. قال فيقال للرجل، يقال القائل هما الملكان منكر ونكير. يقال للرجل من ربك؟ هذا السؤال الأول وهو أعظم الأسئلة، من ربك؟ السؤال عن المعبود، والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما المقصود به الذي يعبد، لأن الرب يطلق في القرآن والسنة على السيد المتصرف المطاع، ويطلق على المعبود، وهو في حق الله جل وعلا على المعنيين. لهذا قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين. وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني معبودين من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا. وهذا يدل على أن الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية. وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم، لأنه يلزم من هو رب أن يكون معبودا وحده دون ما سواه، وإما أن يكون بطريق اجتماع الألفاظ واعتراقها. قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا تفرقت اجتمعت، وهذا ربما يكون لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين. المقصود من ذلك
أن قول الملك الملكين للمقبور من ربك يعني من معبودك، ودليل ذلك أن المحنة والرسالات والابتلاء بالنبوات إنما وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية. فإذا من ربك يعني من معبودك، من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول. والمسلم يجيب ربي الله يعني معبود الله، المنافق يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والكافر يصرح يقول معبودي كذا من الأوثان والأصنام. وهذا معنى قوله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أيضا فيقال للرجل من ربك وما دينك. الدين يعني ما يلتزمه من الدين، ما هو الدين الذي تلتزمه، ما هو الدين الذي تعتنقه. فيجيب المسلم بالإسلام والكافر بدينه وهكذا. والمنافق أيضا يتردد، والشاك والمرتاب يتردد ويقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من نبيك؟ السؤال عن النبي الذي أرسل إليه، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن محمد عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم في قول المرتاب ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا ينفع فيها التقليد، بل لا بد فيها من معرفة الحق بدليله، لأنه قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا هو التقليد، أن يقلد غيره دون حجة. فإذا يكون مقتضى ذلك أن من يثبت ويلهم الحجة هو من عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتها وبينها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول. فإن هذه الأصول هي الثلاثة: من الرب، ما الدين، من النبي. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت يعني بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله جل وعلا حتى يتوفاهم الله على ذلك. وفي الآخرة يعني إذا ابتدأت آخرتهم وابتدأت قيامتهم وقامت عليهم القيامة الصغرى يعني بالموت، يثبتهم الله عند سؤال الملكين. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. هذا جواب المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. قال وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حال المنافق، والكافر يجيب بما يعبد وما يدين به، فيضرب بمرزبة أو بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا نوع من أنواع العذاب، والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياه، فإذا له حياة خاصة وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فهذا المنافق يعذب، وأول عذابه أنه يضرب بهذا النوع من العذاب بمرزبة من حديد يصيح صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان. هذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين. ومن هذا الأصل أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إبطال عبادة من كان يعبد في دمشق عمود من الأعمدة كان مبنيا هناك، وكانوا يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود، وكان
من إبطال شيخ الإسلام لذلك أن الدواب إذا أتت عنده يعني عند هذا العمود تسلح وتخرج ما في بطنها. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن المدفون على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو منافق يعذب، ولهذا تسمعه الحيوانات فتسلح وتتغير، وهذا من عظيم فقهه في النصوص، فأبطل ذلك وهدم ووجد تحته قبر يقال إنه قبر نصراني. المقصود أنه يعذب، والعذاب تتأذى منه البهائم وتسمعها البهائم، ولكن الله جل وعلا جعل لها من الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك. قال: ولو سمعها الإنسان لصعق، وذلك لأن روح الإنسان في تلقي هذه الأشياء غير روح ونفس الحيوانات، والله جل وعلا له الحكمة البالغة في خلقه. قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. بعد هذه الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. والعذاب في القبر نوعان: عذاب أمدي فترة ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين أو بعض غيرهم، وعذاب أمدي لا ينقطع وهو عذاب الكفار، لأن الله جل أو طائفة من الكفار، لأن الله جل وعلا قال في وصف آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين أنهم قبل قيام الساعة يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا يكون في قبورهم. نعم. النوع الأول عذاب أمدي يعني مدة ثم ينقطع، وهذا لأن دار البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله جل وعلا العذاب فيها من المكفرات، يعني يكون العبد عنده ذنوب فيزال أثر هذه الذنوب وتكفر عنه بالعذاب في البرزخ، لأن هناك 10 أشياء يزال بها العذاب أو أثر الذنب، ومنها ما يكون من العذاب والمصائب في البرزخ، وكذلك في عرصات القيامة إلى غير ذلك من الأنواع 10 المعروفة. القبر أيضا له ضمة كما هو معروف، والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وضمة القبر لا ينجو منها أحد. وقد رأت عائشة رضي الله عنها صغيرا ميتا يحمل فبكت وقالت: أشفقت عليه من ضمة القبر. وضمة القبر لم ينجو منها أحد، وقال عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. وهذه الضمة تختلف، فأما ضمة الكافر فإن الأرض حنقة عليه، حنقة غاضبة عليه فتضمه ضم عذاب، وأما المسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على فقده إذ تسمع ذكره، وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه وفقدت تنقله في الخير، فتكون الأرض في ضمها لهذا المقبور كما قال طائفة من أهل العلم: تضمه ضمة الحبيب لحبيبه، ولكن هذه الضمة يكون منها شدة على المضموم يعني على المقبور، يعني أن الضمة لا بد منها، ولكن فرق بين ضمة مسلم وضمة كافر أو منافق. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم حسن الختام والموت على الشهادة. ومن الدلائل على النعيم والعذاب أو عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا دليل من أدلة عذاب القبر، وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه، والأدلة عليه كثيرة كثيرة. ومن الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كما يعلمهم السورة من الصلاة أن يدعو في آخر الصلاة بالاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا دليل ظاهر، ولا حجة لمن منع النعيم والعذاب في القبر، بل هو مخالفة للنصوص وضلال بين. قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني يلبثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وهم في حال كونهم في قبورهم أرواح المؤمنين مقرها الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة. نسمة المؤمن طائر، ووصف نفس الشهيد فقال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، فتروح وتسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. المقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة ومقر أرواح الكفار في النار، ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر، بل تذهب تصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في لحظات. ولا يمنع هذا أيضا لا يمنع من أن من الناس من تحبس أرواحهم على قبورهم على حسب ما جاء في الأدلة، فالأدلة يصدق بعضها بعضا وبعضها يفهم البعض الآخر. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا من الاختصار اختصره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير، فيلبث الناس في القبور إلى أن يموت جميع الخلائق، وذلك بنفخة الصعق، فتعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث. والنفخات وذكرها هي من جملة ما جاءت النصوص بيانه، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر، والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث نفخات. أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع التي جاء في سورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.